إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل هذه الليلة مع بيع السلم. والسلم في اللغة التقديم والتسليم، السلم في اللغة التقديم والتسليم. والسلم في الشرع اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلة، اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا وللمشتري في المثمن آجلا، وللمشتري في المثمن آجلا. وهذا تعريف منقول للتعريفات للإمام الجرجاني صفحة 160. والسلم عقد له أو عقد بيع له خصوصية يتميز بها عن سائر أنواع البيوع، بأن الثمن يدفع فيه مقدما، ومن هنا سمي السلم أيضا سلفا، ويتأخر فيه قبض المشترى أو المشتري لما اشتراه إلى أجل يحدد في العقد، وهو عكس بيع الأجل. وهو عكس بيع الإيه؟ الأجل. إن في بيع الأجل الإنسان بيأخذ السلعة وبعدين إيه؟ الثمن هو اللي بإيه؟ بيتأخر. لكن بيع السلم عكس هذا تماما، إن الثمن بيقدم والسلعة هي التي إيه؟ تؤخر إلى أجل متفق عليه سلفا. والتعبير الدارج للفقهاء في مثل هذا العقد قولهم: أسلم زيد من الناس 1000 دينار. أسلم زيد من الناس 1000 دينار إلى علي في 5 أطنان مثلا من الأرز. فبيسمى المشتري وهو في المثال السابق زيد المسلم، المسلم. يبقى هذا هذا هو المشتري، هذا هو المشتري أو المسلف أو أو المسلف أو رب السلم أو رب السلم. أي عبارة من هذه العبارات الثلاث تصح أن تطلق على على المشتري، لأن هو اللي بيدفع الفلوس للبائع، اللي هو لسه هينتج هذه السلعة إذا كانت زراعة أو صناعة أو غير ذلك. يبقى بيسمى المشتري المسلم أو أو المسلف أو أو رب السلم. ويسمى البائع وهو في المثال السابق علي المسلم إليه أو المسلف إليه. ويسمى الثمن المقدم وهو في المثال 1000 دينار رأس مال السلف أو رأس مال السلم. ويسمى المبيع وهو في المثال الأرز المسلم فيه أو دين السلم. يبقى هذه الاصطلاحات دائما وأبدا تجدها في كتب الفقهاء. يبقى احنا عندنا المشتري ده بيقال عليه المسلم أو المسلف أو رب أو رب السلم، والبائع الذي سيقبض الثمن من هذا المسلم أو المسلف أو رب السلم بيسمى المسلم إليه أو المسلف إليه. والثمن هذا هو هو رأس مال السلم أو رأس مال السلف. ويسمى المبيع، ويسمى المبيع وهو في المثال الأرز المسلم فيه أو دين السلم. وأما عن حكم بيع السلم، اتفق الفقهاء على أنه عقد مباح شرعا، لثبوته بالنصوص من الكتاب والسنة وبالإجماع والقياس. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. ثم تلا هذه الآية، وهذا بإسناد صحيح في مسند الإمام الشافعي وإيه وغيره. يبقى إذن آية المداينة يندرج تحتها إيه؟ يندرج تحتها بيع الإيه؟ السلم. وأما السنة فالحديث الذي ذكره المؤلف هنا حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل إيه؟ إلى أجل معلوم. فهذا هو دليل السنة، وأجمعت الأمة على إباحة بيع الإيه؟ السلم. ممن نقل الإجماع الإمام الشهير ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى قال: وأجمع على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة يدفع أو يدفع ثمن ما أسلف فيه أو ما أسلم فيه قبل أن يتفرق من مقامهما، قبل أن إيه؟ يتفرق من مقامهما الذي تبايع فيه. ويسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام اللي هو سيتم أداء الإيه؟ السلم فيه. فإن فعل ذلك وكان جائزي الأمر كان إيه؟ كان صحيحا، كان صحيحا. وسنعرف بعد ذلك إذا لم يتم تسليم الثمن فإن العقد ينفسخ، فإن عقد السلم إيه؟ ينفسخ. حتى لو تفرق وقال له راح أجيب لك الفلوس من البيت خلاص، لا يعني إيه؟ ينفسخ العقد بعد إيه؟ بعد إيه يعني الاتفاق. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: المثمن في البيع أحد عوضي العقد، فكما يجوز أن يثبت الثمن في الذمة يجوز أن يثبت فيها المثمن. وهذا قول بعض الحنفية وهو قول شيخ الإيه؟ الإسلام. وهذا إيه؟ يعني على قول جمهور العلماء يعني إيه في النزاع الذي حدث في عقد السلم، هل هو على خلاف القياس ولا هو موافق للإيه؟ للأصول الشرعية في هذا الباب. فكثير من العلماء ولعله ورأي الجمهور ذهبوا إلى أن جواز السلم على خلاف القياس، وعللوا ذلك بأنه من بيع المعدوم، وبيع المعدوم فيه إيه؟ غرر، لأن السلعة الآن غير موجودة وغير حاضرة، لأنه لا يدري أيمكن الحصول عليه عند الأجل أم لا. لكن جوزه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة العامة مع ما فيه من الإيه؟ من الغرر. وقد نازع طائفة من أهل العلم في هذا الكلام وخالف الجمهور وقالوا بأنه موافق للقياس، موافق للقياس. ويمكن أن يراجع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في إعلام الموقعين وغير ذلك. والمجتمع المسلم يحتاج إلى بيع السلم، فأصحاب القدرات الإنتاجية من زراع وصناع قد لا تتوفر لهم الأموال في أيديهم كل وقت أو غالب الوقت، فيبيعون إنتاجهم إيه؟ مقدما، ويحصلون على أموال نقدية بها يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم وعائلاتهم في فترة ما قبل الإنتاج، وعلى الإنفاق على المنتج حتى يتهيأ اكتماله، فإذا اكتمل أو اكتمل سلموا القدر المتفق عليه منها للمشترين في الموعد المحدد. وطبعا هذا العقد له مزايا لأصحاب السلم اللي هم أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك هناك مزايا تحصل عليها البائعون. فأولا ما يحصل عليه البائعون هو أنه يحصل على التمويل، لأنه بدون مال لن يستطيع أن يزرع الأرض، لم يكن عنده مال خالص، أو لن يستطيع أن يستصنع يعني ما يريد أن يصنعه، سواء كان صاحب ورشة نجارة أو حدادة أو أي شيء مما يحتاجه له الناس. الأمر الثاني من المميزات التي يحصل عليها البائع في هذا العقد أنه لا يبذل جهدا في تصريف الإنتاج. ليه؟ لأن الإنتاج أصلا محجوز ومباع على ذمة رب السلم، فإذا هو مش مشغول الآن بعد ما ينتج هذا، رب يعني معاه مال الآن فيعني يعني صنع شيئا، فبيبقى مهموم بعد التصنيع في التصريف، لأن البضاعة لو ركضت لتوقفت دورة الإنتاج، صح ولا لا؟ فيقوم هو بيستفيد من عقد السلم إنه غير مهموم بتصريف هذه البضائع لأنها محجوزة سلما وسلفا قبل ذلك. يبقى أنهم لا يبذلون جهدا في تصريف إنتاجهم بالبحث عن فرص لبيعه لأنه قد بيع مقدما. والمشتري كذلك يحصل ما يأتي، أنه يحصل على هذه السلعة برخص الثمن في الغالب والأعم، لأنهم قد تخلوا عن مبالغ نقدية لمدة أجل السلم كان يمكن أن ينتفعوا بها في وجه آخر. فإذا في الغالب مثل هذه السلعة بتباع مثلا بألف، عادة ما يشتريها رب السلم بتسعمائة أو بثمانمائة وخمسين أو غير ذلك، بحيث أنه بيستفيد بيستفيد في مقابل أن الراجل ده هينتفع بهذا المال لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو حسب الزمن المتفق عليه. في نفس الوقت هو بيقدر ويخمن ويعني يستخدم حدسه في الحصول على هذه السلعة برخص ثمن. الأمر الثاني أنهم التزموا بأخذ المنتجات المحددة وفي ذلك مخاطرة. نعم قد ترخص الأسعار إما لكثرة العرض عند الأجل أو قلة الطلب عليها، لكن معروف أصلا أن التجارة فيها المبدأ المخاطرة دائما وأبدا. الأمر الثالث أنهم سيجتهدون في البحث عن فرص لتصريف ما اشتروه إن لم يكونوا قد اشتروه لحاجتهم الخاصة. يعني ما يشترطش أن رب السلم ده يبقى راجل يبقى راجل تاجر بحيث أنه هو هيستخدم هذا الأمر للاستثمار، ممكن يبقى عامله لحاجته ان هو يستخدمها استخدام شخصي. رجل اعطى مثلا لرجل فلاح 1000 جنيه على ان ياخذ منه مثلا 2 طن من من الارز اذا صار لحاجته ولطعامه وطعام اولاده. وبهذا يتبين ان السلم وسيله فعاله في الجمع بين عنصرين رئيسيين في من عوامل الانتاج، وهما المال والعمل، وهما المال والعمل بطريقة متراض عليها في تقسيم المكاسب، بطريقة متراض عليها في تقسيم المكاسب. بدأ المؤلف عندنا يذكر شروط صحة السلم، فذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته، والدليل حديث ابن عباس. وأما الشرط الثاني معرفة إمكانه للحلول وإن عدم حال العقد. وذكر حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه إيه عندهم. لأن بعض الفقهاء اشترط أنه لازم يكون هو إيه، يعني إذا كان أنا أسلفته في مزروع يبقى عنده إيه زراع، وعنده النوع كمان اللي أنا إيه أسلفته فيه، أو كان صانعا يبقى لازم يبقى عنده ورشة مثلا نجارة أو حدادة أو غير ذلك. لا، هذا لا يشترط، هذا إيه لا يشترط. المهم يكون الرجل يعني المسلم هذا أو يعني إيه الذي أخذ المال يستطيع في الغالب وفي الجملة أن يأتي بالسلعة عند حلول الايه الاجل، بغض النظر ما اذا كان يعني ايه صاحب يعني مهنة او صاحب زراعة اذا كان السلم في زراعة ونحوها. لكن نقول ان احنا اركان السلم عندنا يا اخوانا يعني ايه، عندنا عاقدان والثمن والمسلم فيه اللي هو الايه المبيع والصيغة، ويشترط في ذلك ما يشترط في الايه في العقود. طبعا احنا قلنا في مسألة العقدين دي قبل ذلك الأهلية، انه ما يبقاش محجور عليه، ما يبقاش مجنون، ما يبقاش صبي، ما يبقاش سفيه، كل هذه الاشياء ايه شروط معتبرة في الايه في العقدين. اولا بالنسبة للثمن يشترط فيه ما يلي: الشرط الأول ألا يكون مما يجري فيه ربا النسيئة بينه وبين المسلم فيه، نحو أن يسلم قمحا أو شعيرا في قمح. احنا قلنا طبعا لو الجنس واحد إيه اللي بيحصل، لابد من الشرطين. الشرط الأول هو إيه؟ التساوي في الكمية، والشرط الثاني خذ وإيه وهات اللي هي الفورية. يبقى الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني هو الفورية. أو أن يسلم ذهبا أو فضة أو عملات ورقية في ذهب أو إيه أو فضة أو عملات ورقية، لأن هذه الأنواع لابد فيها من التقابض في مجلس العقد يدا بيد، وإلا كان إيه ربا. يبقى ما ينفعش السلم في مسألة الإيه نفس الجنس إذا كان هذا الجنس مما يجري فيه الإيه الربا. ما ينفعش أن أديله تمر، ها يعني إيه سلم الآن في مجلس العقد على أن أخذ منه تمرا إذا إيه إذا ظهر التمر الإيه الجديد بعد شهرين أو ثلاثة أو إيه أو أربعة، هذا لا يصح. ليه؟ لأنه نفس الإيه الجنس، ولا يصح أن أعطيه يعني ايه يعني مثلا فرنسي الان على ان ياتيني بمثله في ايه في موعده، لان هذا سيعرضه الى تقلب الايه الاسعار وسيدخله في الربا. وفقط شرط الايه الفوريه، يعني ممكن تبقى الكميه متساويه لكنه فقط الشرط الثاني لصحه السلم هو الايه الفوريه. الامر الثاني ان يكون الثمن معلوما ببيان جنسه ونوعه وقدره وأوصافه في العقد. يبقى الثمن ما ينفعش يترك لوقت التسليم، ما ينفعش يقول له طب هنخليه بسعر يوم، لا لا يصح، لازم الثمن يبقى ايه معلوم ببيان الجنس. بيان الايه الجنس، يعني هل هو جنيه مصري او سوداني او ريال سعودي او كذا، ونوع هذا الايه هذا الثمن، وكذلك مقداره، يعني ايه هل هو 1000 2000 3000، وأوصافه، كل هذه الأشياء تكون محددة في الإيه؟ في العقد. الأمر الثالث أن يجري تسليم الثمن في مجلس الإيه؟ العقد، أن يجري تسليم الثمن في مجلس العقد. واشترط الفقهاء هذا لئلا يكون من بيع الدين بالدين، إذ لو كان الثمن مؤجلا والبضاعة مؤجلة كان كلاهما في الذمة وإيه وهو ممنوع شرعا، وهو ممنوع إيه شرعا. يبقى احنا عندنا أول شيء بيشترط في الثمن ألا يكون مما يجري فيه الربا، لأن ده يشترط فيه التساوي والإيه والتقابض. الأمر الثاني أن يكون الثمن معلوما ببيان الجنس والنوع والمقدار والوصف. الأمر الثالث أن يجري تسليم الإيه الثمن في مجلس الإيه العقد. وهناك قول مهجور عند أئمة المالكية بأنه يجوز تأخير الإيه تسليم الثمن إلى 3 أيام، ولا دليل لهم على هذا الأمر. وما الفرق بين 300 يعني؟ طالما أنه فقدنا الدليل، لماذا التحديد ب3؟ لأن معروف إن إيه إن عقد السلم ليس فيه الخيار، ليس فيه الإيه الخيار، مجرد من اتفق سلم خلاص بإيه بينقطع الإيه الخيار، بعكس البيوع الأخرى. الفرق طبعا ان 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 عادة ما يكون التسليم متأخر، يعني ايه ده فرق طبعا، لان ده ممكن يقول له تعالى بعد ساعة تعالى بعد ساعتين، لا عادة ما يتأخر، حتى ان بعض ائمة الاحناف قالوا ان هو لا يكون سلما قبل شهر، وهذا طبعا ليس شرطا، لكنه عادة ما يكون السلم بيمتد الى مدة طويلة، اما تصنيع هيصنعه واما زراعة سينتجها. وده بالنسبة للفرق الأول. الفرق الثاني إن عادة ما يكون رب اللي هو الرجل المسلم إليه اللي هو أخذ الثمن هذا بيكون في حاجة أصلا إلى إيه إلى الـ يعني المال عشان ينتج، لأن هو لو في غير حاجة المال إيه اللي يخليه يبيع برخص؟ إيه اللي يخليه يبيع برخص؟ ما هينتظر ماشي. ولو السلعة حاضرة هو هيبيعها سلم ليه؟ واخد بالك؟ ما يبيعها الوقت الآن، مع طبعا مخالفته لنص الحديث، لأن في السلم جاءنا الحديث بالمشروعية، وهناك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث إيه حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى من الفروق ديت إن لابد بيبقى فيه مسافة، والسلعة غير حاضرة في مجلس العقد، وبيتم التسليم في السلم في مجلس الايه العقد مع وصف هذا الامر في الذمة. لا، هو السلم اقرب شيء لمسألة بيع ما في الذمة، ده ايه ده اقرب. مثلا رجل بيشتري يعني عنده قطعة ارض، ويعني جاب ناس مهندسين واقاموا له يعني لها رسوم هندسية وكذا، وفتح باب فتح باب الاكتتاب في ايه في هذا المبنى، ان الشقة هذه اوصفها 100 متر تشطيب نص او من غير تشطيب او كاملة التشطيب، وهذه الادوار المميزة اسعارها كذا، ويتقدم الناس بعد ذلك بدفع الايه الايه الاموال، بدفع الايه الاموال. فهذا بيع ما في الايه الذمة، وهو اشبه ببيع الايه السلم، اشبه ببيع الايه السلم. لكن لو الراجل ده معاه امكانيات، ايه اللي هيلجئه لهذه الطريقة اصلا؟ لان عادة احنا بنقول ان ايه ان بيع السلم بيبقى فيه رخص في الاسعار، فبدل ما هو هيبيعها بهذه الهيئة بألف جنيه مثلا متر، ممكن ان هو لو هو انتهى من البناء على من ماله الخاص يبيع بألف ومئتين او ألف وثلاثمائة. نعم. لو ايه؟ ايوه يكون بيع سلم. لابد يبقى في تحديد المدة طبعا، واخد بالك، وتحديد الاوصاف كمان، يعني بنحدد زي ما هنشوف الوقت الشروط ان احنا بنحدد المدة، وينبغي كذلك او يجب تحديد ورق التصوير، واخد بالك، 56 جرام ولا 60 ولا 70، ومكان التسليم، هل هيروح عندك طلخة ولا انت هتعبر له نهر النيل، وهكذا. ايه طالما انه بهذه الايه الطريقة. اما اذا دفع كان الامر على بيع المعاطاة، وان هو بيعطيك جزء من الثمن حتى تنتهي انت من النصاحة ثم ينقذك الباقي، فيبقى الامر على الايه، على الاخذ والاعطاء، لا يشترط فيه هذه الشروط، لا يشترط فيه هذه الشروط. فهذا بالنسبة للشرط الايه الاول. اما بالنسبة للمسلم فيه وهو الايه الشيء السلعة نفسها، أيوة، فأيضا يشترط فيه ما يلي. الشرط الأول أن يكون في الذم، فلا يصح السلم في عين كشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، فلا يصح السلم في المعين على رأي، كثير من أهل العلم. يعني لو هو شيء قائم معين هوت، وانت يعني اتفقت مع الراجل على انك تأخذ هذا بيع سلم، لا يصح عند كثير من ايه من اهل العلم، لان المعين لا يثبت في الذم بل يتعلق الحق بعينه، يبقى الايه صار الحق في ايه في هذا الشيء الموصوف بعينه، لا ينتقل الى ايه الى غيره. بخلاف السلم فإنه لا يكون إلا دينا، وده فرق إيه من الفرق بين بيع ما ليس عنده وبين إيه وبيع السلم، إنه إيه بيكون لابد على سبيل الإيه الدين على الرجل المسلم إيه إليه، ولأن المعين يجوز بيعه في الحال إن كان في ملك الإيه البائع. ومما يتفرع على هذه المسألة أنه هل يجوز للرجل رب السلم أن يشترط على المسلم إليه إنتاج عامل فلان، يقول له أنا عاوز غرفة نوم اللي يعملها فلان العامل، واخد بالك، أو يشترط مثلا إنتاج مزرعة معينة، بلح مثلا مغربي أو كذا، أو موز مغربي أو ما إلى ذلك، يعني يشترط إنتاج مزرعة معينة. فطبعا كثير من الفقهاء كانوا يمنعون ذلك، كانوا ايه يمنعون ذلك، لان قالوا ده في اعنات على المسلم ايه اليه، وانه قد يعجز، لا سيما اذا كان انتاج هذه المزرعة قليل، او ان العامل ده ممكن يموت، فيبقى حصل خلل في احد ايه شروط العقد لا يمكن ايه استدراكه. طبعا هذه المسألة مسألة خلافية، يعني استدلوا بحديث ابن يعني أبزة وابن أبي أوفى الذي ذكره المؤلف، وفيه وما نراه عنده، يعني هم ما كانش عندهم ايه السلعة هو، ومع ذلك تم الايه السلف او السلم من الصحابة، كانوا بيعطوهم الأموال على ان ايه يؤدوا اليهم بقى الزيت او الايه او التمر او ايه او غير ذلك مما كانوا يستفون فيه. وفي رواية عند البخاري قيل اكان لهم زرع، قال ما كنا نسألهم ايه عن ذلك. واجاز بعض فقهاء المالكية وغيرهم هذا الشرط بان يحصر او يحصر المسلم فيه اللي هو المبيع بان يكون من عمل العامل الفلاني أو من إنتاج مزرعة معينة، بشرط أن يكون إنتاجها وفيرا. إنتاجها إيه؟ وفيرا، لها صفة العموم والشيوع، بحيث يعني لا يصعب ولا يشق على الإيه؟ على الرجل المسلم إليه في الإتيان بهذا الإيه؟ بهذا النوع المتفق عليه. ويقاس على هذا المصانع الكبيرة التي تنتج كميات كبيرة لها صفة الإيه؟ العموم والشيوع. فمثلا لو رجل يعني اتفق مع آخر على شراء 10 سيارات مثلا مرسيدس، لابد أن يحدد سنة الصنع، وممكن يحدد بقى الألوان وغيرها من هذه الأشياء. ليه؟ لأنه هو لو قال أنا عاوز 10 سيارات مثلا، واتفقنا على السيارة ب100,000 جنيه، تم في سيارة ب5,000 جنيه وب10,000، وأحيانا في سيارات جديدة إذا اشترت أنها تبقى على الزيرو يعني ممكن السيارة تبقى ب30,000 أو ب40,000 في الصين وغيرها. فمفترض أن احنا بنحدد من الشروط في عقد السلم ما يرفع الخلاف بين المتعاقدين. فنحن نحتاج لا سيما في أعصارنا هذه إلى التحديد غاية التحديد، لا نترك شرطا يمكن أن يعني يحدث بفقده أو عدم اشتراطه خلاف بين المتعاقدين إلا وأتينا به. يبقى احنا لابد نحدد الماركة الآن، لا سيما أن سيارة المرسيدس ممكن توصل لربع مليون ونصف مليون، والسيارات الأخرى كما ذكرنا. أو عاوز مثلا كمية من المراوح، يشترط ان دي توشيبا او كذا، بحيث ان ايه هناك تفاوت هائل في الاسعار بين هذه الايه الماركات وغيرها من العلامات التجاريه. فلا مانع من اشتراط انتاج معين، لا سيما اذا كان له صفه الشيوع والايه والعموم، رفعا وحسما للخلاف بين المتعاقدين. لا يعني لو هو بي 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 يعني بيسلف في شيء اصلا معروف ان ايه ان التمر اللي موجود في بلادنا مثلا تمر الصعيد مثلا، خلاص احنا ايه بنحدد. لو فيه اكثر من نوع يبقى ايه نحدد هذه النوعية. لو فيه مزارع معينة مثلا بلح العريش والوادي له مزيع على البلح في ايه في السيوة مثلا، باعتبار ده صغير وهذا اكبر، وده بيباع بسعر وهذا بيباع بسعر، فنحدد النوع حتى نحسم الايه الخلاف، لا سيما اذا كان بيحدث فعلا تفاوت كبير في الاسعار. وايه اللي بيحصل دلوقتي في عقود التوريد؟ واخد بالك؟ مثلا بيقال مثلا احنا متفق على المورد ده بينه وبين الحكومة ان هو يورد لهم كل يوم مثلا يعني ايه 100 كيلو من الجبن مثلا. فان لم يحدد في عقد التوريد هذا يعني نوع هذا الجبن، واخد بالك، يمكن لهذا الرجل التاجر لا سيما اذا كان خارب الذمة ان يأتي بالانواع الرديئة التي يعني ايه تكون ربع الثمن او اقل ايه من ذلك، طلبا لايه للارباح العالية. الشرط الثاني ان يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها، كالحبوب والثمار والدقيق والاقمشة والورق والحديد والادوية واللحوم وغيره. يبقى نحدد الايه الانواع اللي بيختلف على أساسها إيه؟ الأسعار. أما ما لا يمكن ضبطه فلا يصح السلم فيه منعا للنزاع. ومن أمثلة ما لا يمكن ضبطه بالوصف الجواهر واللآلئ النفيسة. ليه؟ لأن دي بتختلف اختلاف عظيم جدا من ناحية الوزن ودرجة الصفاء وأحيانا اللون، واخد بالك، اللون بيفرق فرق عظيم جدا في مسألة اليواقيت والجواهر، وأحيانا حسن التدوير الشكل المعين ده، واخد بالك، الدوران المعين ده بيفرق كتير جدا. فما لا يمكن ضبطه بالوصف يبقى لا يصح فيه السلم، لا يصح فيه السلم. ولذلك قالوا ان مثلا بعض الفقهاء قال لك ما ينفعش السلم في البيض مثلا، لان قال لك في بيض صغير وبيض يعني كبير، لكن اذا اتفقنا على درجه معينه لا باس به. المهم انه يمكن ضبطه، يمكن ضبطه حتى لا يحدث ايضا خلاف ونزاع بين بين المتعاقدين. نعم. هو ثبت يعني في يعني حديث عبد الله بن عمرو لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالابتياع إلى إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين، فهذا نوع من أنواع بيع السلم. فيعني يمكن أن يجوز ذلك إذا كان مضبوط مضبوط الوصف، واخد بالك، من ناحية السن ومن ناحية الجمال ومن غير ذلك، من غير مانع إن شاء الله. الشرط الثالث العشاء، حاضر. يبقى الشرط الأول في المسلم فيه أن يكون في الذمة، الشرط الثاني أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها، الشرط الثالث أن ينص في العقد على كل ما يرفع الخلاف في المسلم فيه من الأوصاف عند تقبيض، فلا بد أن يذكر الجنس كأن يقول أرز، والنوع كأن يقول هذا أرز مصري، بل ونوع النوع، لأن احنا عندنا الأرز في مصر مثلا درجات، هناك درجات عالية كالريو وغير ذلك، وهناك أنواع الجيزة وغيرها تكون أقل في الجودة عادة، ويمكن أن ينص على الجودة في نفس النوع، لأن أحيانا بيبقى نوع واحد لكن ده مكسر وده نص نص وهذا كامل، فلا بد ان ينص ايضا على مقدار الجودة. الشرط الرابع بيان مقدار المبيع بان يبين عدد الوحدات ويحدد الوحدة القياسية التي يجري البيع على اساسه، ان كان كيلا يتفق على وحدة الكيل، لا يصح في السلم ان احنا نقول مثلا يعني 10 كيلات من غير أن نحدد مقدار الكيلة إن لم يكن هذا أمر متفق عليه بين المتابعين، فربما رجل مصري يعني يسلم لرجل عراقي مثلا، والكيلة في العراق غير الكيلة في مصر، فلا بد إن احنا نتفق على وحدة الكيل إن هي مقدارها كذا أو وصفها هذا متفق عليه بيننا، وإن كان وزنا كذلك، وإن كان قياسا يتفق هل هو بالمتر ولا بالذراع ولا بالبوصة ولا بالسنتي إلى آخر هذا الأمر. الشرط الخامس أن يكون مؤجلا إلى أجل معلوم معروف بالأيام أو الأسابيع أو الشهور، وأما إذا قال مثلا إلى الحصاد فهذه المسألة فيها خلاف، لكن أكثر العلماء على جوازه باعتبار أن الحصاد أمر معروف يعني معلوم أيامه، أحيانا بيتقدم قليلا أو يتأخر كثيرا أو قليلا. فهذا مختلف فيه، ولعل الراجح جوازه. أما إذا قال إلى نزول المطر فهذا إيه؟ فهذا لا يصح. ليه؟ المطر ممكن ينزل ولا ينزل، فيبقى أحاله إلى ما لا ينضبط، فيحدث إيه؟ نزاع بين المتعاقدين. الشرط السادس، نعم. ربح ازاي بقى؟ هو بيتحدد تمن واحد، تمن واحد. لا يصح ذكر ثمنين للسلعة، ليس بيع المرابحة له دخل ببيع السلم، هو ثمن واحد على المساومة. هاخد منك الطن الأرز بخمسمية بستمية بسبعمية، المهم ان احنا بنتفق على سعر واحد. البائع ليس له دخل، صاحبنا ده كسب خسر، تضاعفت أرباحه تضاعفت خسارته، ليس له دخل به. هو بيتفق معاه ان هو هيسلمه بالسعر ده فيقبض منه السعر، خلاص. يبقى المشكلة الان عند الايه؟ عند رب السلم. والله لو الاسعار طلعت يبقى ده رزق ساقه الله عز وجل اليه، باع بنفس الاسعار، يعني ايه؟ يبقى ليس له رزق في هذه المسألة، خسر خلاص، هي التجارة هكذا. لكن ما يقولوش ان مثلا ايه؟ ان احنا نحدد بسعر اليوم ايام البيع، او نتفق على سعر وهبقى اديك 10 جنيه يعني ربح لك، هذا لا يصح. ليس له دخل خالص في باب السلم ايه يا اخوان، ليس، انما هو مساومة مقطوعة. بيع المرابحة ملوش دخل في بيع الايه؟ السلم. الشرط السادس، ان يكون المبيع مما يغلب على الظن وجوده في الاسواق عند الاجل، فلا يتفق على سلم العنب مثلا في غير موسمه، او الرطب يعني ايه في غير موسمه كذلك. فيعني لو واحد اتفق مع اخر قال له انا عاوز مثلا بطيخ في الشتاء، او عاوز مثلا بلح في الشتاء، او غير ذلك، فالفقهاء كانوا يمنعون من ايه؟ من هذا الامر سابقا. لكن الان تغيرت الامور، واصبحت هناك يعني وسائل زراعه تنتج ما كان يخرج في الصيف شتاء وفي الفصول الاربعه، زي نظام الصوب وغير ذلك. عدنا بنشوف دلوقتي مثلا برتقال صيفي وشتوي وربيعي وخريفي، وكل انواع الثمار والمزروعات اصبحت بتزرع في غير اوقاتها. ده امر. الامر الثاني، ان هناك تقدم غير عادي الان في حفظ الحبوب والفواكه والثمار. فعندنا مسائل التبريد او الصوامع بالنسبه للحبوب وايه وغير ذلك. فالايه يعني هذا الشرط الان يعني ايه اصبح غير معتبر لتقدم الايه الوسائل للحفظ ولانتاج انواع المزروعات في غير اوقاتها. الشرط السابع، ان يعين مكان التسليم في المسلم فيه، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء. والاصل ان يكون التسليم في مكان العقد ان كان مهيئا لذلك، ما لم يكن هناك مانع، او تم الاتفاق على ايه على مكان اخر للتسليم، هل هو في محل رب السلم ام من محل ايه البائع. اما المسألة الثالثة في بيع السلم فهي الصيغة، الصيغة اللي احنا بنعقد بها الايه السلم، فيشترط فيها ما يشترط في صيغ سائر العقود من الإيجاب والقبول ونحوه. ويزيد في السلم أن يكون البيع باتا، أن يكون البيع إيه؟ باتا، أي لا يكون فيه خيار إيه؟ شرط أو نحو لأي من المتعاقدين. وهذا قول جمهور الفقهاء، لأن قبض الثمن شرط للصحة كما في بيع الربوي بالربوي ونحوه. لا لا يشترط يعني التنصيص على هذه النصوص، وإنما إذا كان بيسموا السلف بالسلم، أو إن هو باستصناع، أو بإن هو بيأتي له من الأسواق أو غير ذلك، أو لما تخرج الإنتاج، أي ألفاظ بيتفق عليها. المهم يبقى معنى السلم إيه؟ موجود. معنى السلم إيه؟ موجود ومعروف بين المتعاقدين. طب هل يجوز لصاحب السلم أن يتصرف فيما اشتراه قبل قبضه؟ هذه المسألة مختلف فيها. جمهور العلماء على عدم جواز بيع رب السلم إلى غيره قبل قبضه، سواء باعه إلى بائعه أو إلى إيه؟ أو إلى غيره. وقالوا كذلك لا يجوز أن يأخذ من البائع شيئا آخر، كما لو أخذ بدل القمح شعيرا أو ثيابا، واستدلوا بحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث حديث ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجة، وفيها عطية العوفي. وكذلك استدلوا بحديث حكيم بن حزام، وفيه لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. وأجاز يعني فقهاء المالكية بيع السلم قبل قبضه، سواء باعه إلى طرف ثالث أو باعه ممن اشتراه، واشترطوا لذلك شروطا، منها يعني مراعاة أحكام الربا بين رأس المال وبين وبين السلم، حتى لا يحدث يعني نوع من أنواع الربا. فلو أسلم دراهم فضية في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان دنانير لم يجوز. ليه؟ لأن العلة هنا مشتركة، هي هما يعني جنسين مختلفين، هذه دنانير وهذه يعني دراهم فضية، لكن مشتركين في علة الثمانية، فيحرم في هذه الحال، لأن هو كان لما دفع دراهم فضية كان هيسلم له حيوان فيه، صح ولا؟ فلما جه وقت ما يعني البائع سيدفع إليه السلم، قال له لا أنا عاوز عاوز فلوس مكان يعني هذا الحيوان، فقالوا لا يصح في هذه الحال. الأمر الثاني أن يجري قبض البديل حالا، لئلا يكون من بيع الدين بالدين، يعني وقت ما هيجي يستوفيه إذا اتفق على عوض يدفع إليه حالا لا يؤخر. والأمر الثالث الذي اشترطوه أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، وهو عندهم ما سوى المواد الغذائية اللي هي المطعومات التي تكال توزن. وذكر ابن جزي شرطا رابعا، وهو أن يكون بمثل ثمنه أو أقل من ثمنه، أما الزيادة فلا. هذا في مع مع البائع، وأما مع غير البائع فلا حرج عليهم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جواز بيعه لبائعه إن باعه إياه بالقيمة أو أقل، لعدم المانع من ذلك. وقال ابن القيم بأنه لم يصح حديث أبي سعيد، أما منع بيعه بالزيادة فلأنه يبيع ما هو في ضمان غيره وهو البائع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا أسلفت في شيء إلى رجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا، فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين، لأنه هو طالما كان فيه سلم يبقى مفترض أنه ربح مرة هو. فإذا جاء يبيع هذا السلم سواء إلى البائع أو إلى غيره، إيه اللي يحصل دلوقتي؟ يبقى يربح مرة مرة ثانية. فابن عباس كان لا يعني يرضى بهذا الأمر. واستدلوا كذلك بحديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع، والصواب كما في رواية أبي داود بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، يعني هو مثلا بيبيع الجمل ده بعشر ايه دنانير. فيقوم يقول له معناش دنانير، يقول لهم طب هاتوا ايه، طب هاتهم دراهم وابيع بالدراهم العكس بقى، فاخذ الدنانير. فقال لا باس ان تاخذ بسعر يومها ما لم تفرق بينكما ايه شيء، ما لم تفرق بينكما شيء. لكن للاسف ان الحديث ايضا حديث ضعيف، فيه سماك ابن حرب وروايته فيها ضعف واضطراب. وعلى هذا القول فيجوز للمتعاقدين في السلم أن يتفقا يوم التوفية لا قبل، ما ينفعش قبل إيه؟ قبل يوم الإيه؟ الأداء اللي هو يستلم فيه الإيه؟ السلم على التوفية ببدل النقدي أو غيره على أساس سعر الإيه؟ سعر المثل، وليس بالخيار في الاتفاق على سعر للتبادل أعلى من سعر الإيه؟ المثل، لئلا يربح المسلف مرتين. فإذا تم الاتفاق بينهما فيجب القبض في مجلس الإيه؟ العقد، يجب القبض إيه؟ في مجلس العقد. ما يقولوش أيضا إيه؟ لسه هروح أجيب الفلوس أو انتظر أو كذا، لا، فيجب القبض في المجلس الذي اتفق فيه على ذلك، ولا يجوز التأخير لئلا يكون بيعا للدين بالدين. طيب، إذا أتى البائع بالمسلم فيه عند الأجل وفي المكان المحدد، وكان ما أتى به مطابقا للشروط والصفات المتفق عليها سابقا، وجب على رب السلم قبضه، وليس له الخيار في ذلك، حتى ولو كان في قبضه ضرر عليه. فإن امتنع أجبره القاضي على الإيه؟ على الاستلام. وأما إذا أتاه به اللي هو إيه؟ اللي هو البائع على حال مخالفة لشرط أو أكثر من شروط العقد، لم يلزمه قبوله إن كان عليه في قبضه ضرر. مثل الضرر مثل إيه يا أخوانا؟ مثل أن يأتيه به بعد مضي الأجل بمدة، وتكون الحاجة إليه قد قلت، مثل البطيخ إذا أتي به في الإيه؟ في الشتاء، فمعروف أن الناس يستعملون هذه الفاكهة أو هذا الزرع يعني إيه؟ في وقت اشتداد الحر، أو أتى بالثلج كذلك في الشتاء، هو أصلا الدنيا متلجة يحتاج الثلج ليه؟ واخد بالك، لكنهم يحتاجونه ليتبردوا به في وقت الإيه؟ الصيف. فهو متفق معاه هيجيب له مثلا 1000 لوح ثلج في الميعاد الفلاني، فصاحبنا حصل عنده عطلة أو تأخر أو كذا، فتأخر الموضوع شهر وشهر، قالوا في شهر طوبة، قال له والله عم إيه البضاعة بتاعتك جاهزة. فطبعا هذا سيكون فيه إيه؟ ضرر، ولا يلزم رب السلم أن يستلمه وأن يقبضه، لأن إيه؟ يعني البائع قد أخل بشرط الإيه؟ الوقت. أو أن يأتي مثلا بالبطانيات في الصيف، خد بالك هو متفق معاه لأن موسم بيع هذه البطاطين يكون في الإيه؟ في الشتاء، فإن أتى بها في غير موسمها يعني إيه؟ كان فيه ضرر، والناس لن يحتاجوا أو قلما يشترون هذه الأشياء في إيه؟ في هذا في غير وقتها. أيضا من هذه الصور أن يأتيه به قبل الأجل، والمشتري يحتاجه عند الأجل، ويكون هناك مؤونة في تخزينه، أو كان مما يتلف إذا تأخر كالفاكهة وخضروات إيه ونحوها. يعني هو متفق معاه مثلا على يعني طن من الطماطم مثلا، فأتاه به قبل إيه؟ قبل موعده، ويعني حفظ هذه الثمار يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى مثلا ثلاجات أو غيرها، أو إذا تركت هكذا يعني تتلف، فهذا لا يلزم رب السلم أن يقبضه من إيه؟ من البائع. الأمر الثالث أن يكون أتى على غير الإيه؟ أدنى من الصفة المشروطة، هو اشترط عليه نمرة واحد فأتى له بنمرة اثنين أو ثلاثة، فأيضا لا يلزمه. الأمر الرابع أن يأتيه بجزء ويؤخر الآخر، ويؤخر الإيه؟ الآخر، فهذا أيضا يعني إيه؟ لا يلزمه أن يشتريه في هذه الإيه؟ الحال. و يعني بذلك يعني يكون قد انتهى درسنا اليوم، وهو في بيع السلم كما يعني مر بنا. وذكر المؤلف يعني في الشرط الثالث كون الثمن مقبوضا في المجلس، وهذا لا بد منه، ولا يتم السلم إلا به، وإلا كان بيع الكالئ بالكالئ. وقد قدمنا النهي عنه. في الحقيقة أنا لما عدت يعني في كتاب البيوع لم أجد أن المؤلف قد ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وتفسيره عند جماهير العلماء بيع الدين بالإيه؟ بالدين. والحديث هذا يعني قد رواه الإمام الدارقطني وغيره، وقد ضعفه عامة العلماء، فضعفه الإمام الشافعي وقال أحمد ليس في هذا حديث يصح، وضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. ومدار الحديث على موسى ابن عبيدة وهو ضعيف، وأخطأ بعض الرواة فقال عن موسى ابن عقبة وهو إمام ثقة إمام مشهور له مختصر ماتع في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام مالك بن أنس يوصي بالأخذ بهذا الكتاب، فيقول عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى ابن إيه؟ ابن عقبة رحمه الله تبارك وتعالى. فأخطأ بعض الرواة فذكره، ومنها هنا يعني إيه لما مر هذا الأمر على بعض العلماء فصح الحديث، لكن مشهور الحديث من حديث مداره على موسى بن عبيدة وهو ضعيف باتفاق العلماء. لكن رغم ضعف الحديث يا إخوانا إلى أن الأمة قد تلقته بالقبول، الأمة قد تلقته بالإيه؟ بالقبول والعمل على هذا الحديث. ولذلك قال بعض الفقهاء للخروج من هذا المأزق بأن العمل على الإجماع وليس على الإيه؟ وليس على هذا الحديث الضعيف، كما مر علينا في كتاب الطهارات يعني ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من النجاسات. فرغم أن الزيادة بالاتفاق ضعيفة لكن جرى العمل عليها، فكان العمل على الإجماع وهو حجة شرعية من أدلة الشرع المعتبرة، وليس على هذا الحديث أو هذه الزيادة الإيه؟ الضعيف. ومن صور بيع الدين بالدين يا أخوانا أن يكون رجل عليه دين لإنسان، وهو حس ان ايه مش هيقدر يسدد، فيقوم يقلب هذا الدين الى سلم، يقول له طيب انا عاوزك ايه تجيب لي بقى طن رز، واخد بالك انت، ونعتبر المبلغ اللي عندك ده ايه هو تمن الايه طن هذا الرز. هذا لا يصح، هذا من بيع الدين بالايه بالدين، لانه قلب الدين الذي في ذمة هذا الرجل الى شيء بايه مستثمره، صح ولا لا؟ يبقى الدين هنا جر ايه جر نفعا ليه لصاحب هذا الدين، فلا يصح في هذه الايه الحال. يستوفي دينه الاول وبعدين ايه وبعدين يتفق بعد ذلك على يعني ايه اسال، او يخلي الدين ده على جنب خالص ويعطي له مال يكون هذا المال هو سلم ما يريده منه من الايه السلع. وطبعا ده البنوك بتستخدم هذا الامر اللي هو مسألة جدولة الديون، خد بالك جدولة ايه الديون. الناس عندهم عملاء بدأوا ان هم يعني تحدث لهم مشاكل في مصالحهم، فيقولوا ايه هنجدول لك الايه الديون، واخد بالك، يجمع ويرفع الايه يعني الفوائد الربوية في مقابل ان يمد له في الاجل، على اعتبار ان هذا نوع من الاستثمار الجديد مع هذا العميل، وما يزيده ذلك الا انهيارا يعني في تجارته او في صناعته. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يفقهنا واياكم في ديننا. ويعني موعدنا ان شاء الله عز وجل في المرة القادمة مع يعني ايه القرض، ويعني فقه القرض، ويعني يعني هدي الشرع الحنيف في مسألة القروض والمدينات. وهذا امر يعني يبتلى به كثير من الناس الان، فقلما تجد رجل إلا وهو دائن أو إيه أو مدين، ويعني إيه احتاط الشرع لحفظ أموال الناس يعني حياطات كثيرة، يعني سواء كان الإنسان دائنا أو مدينا فهو عبد لله تبارك وتعالى. هناك عبودية في مسألة القروض هذه ما ينبغي أن يتخطاها الإنسان وأن يتعداه، وأن الناس لو التزموا بهذه الشرع في هذه المسائل لما حدثت المشاكل ولسقطت نصف قضايا الناس الآن أو أكثر التي يرفعها البعض على البعض لعدم الوفاء بهذه المديونيات في الذمة. وخطر الإنسان حينما يقدم من غير ما حاجة على إيه؟ على الاقتراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني الرجل عليه دين ومعسر، ايوه، وعنده بيت فماذا يراد منه؟
الدين دوت احنا نعتبره ثمن عاجل حاضر للبيت العقار الموجود دوت، مش هيبقى سلف، هيبقى عاجل، فده يجوز.
يعني انت هتبيع هذا البيت على الرجل لوفاء لدينه؟
واحد دائن والمدين، المدين له مال في غير صورة مال وفي غير صورة قوت،
ايوه.
فهل ممكن يعتبر الدين دوت اللي هو مثلا مساوي للعقار دوت؟
ما هو يعني يبيعه، يباع،
اعتبرنا مثلا هو بيت مثلا ضمان، مثلا في العادة مثلا بيت مثلا ضمان في مكون مثلا ليه
ماشي. ما هو دلوقتي إذا كان الرجل معسرا وعليه دين وعنده شيء، فإن عجز عن السداد ياخد بالك ما يقدرش. ليه بقى؟
مثلا البنك حاجز على البيت دوت أو حاجز على المواشي دي أو الأرض دي.
طيب ما هو في الغالب بتباع في المزادات وبتستوفي البنوك أموالها، لأن عندنا قاعدة فقهية بتقول المشغول لا يشغل، واخد بالك انت؟ فإذا كانت هذا المنزل مشغول بالرهن، واخد بالك، أو بالوقف أو الحبس أو غير ذلك، لا يجوز أن تشغله بشيء آخر، لا يجوز أن تشغله بشيء آخر. فإذا كان ده محجوز عليه أو هو ضمان سواء في بنك أو غير ذلك، ما تستطيع الآن أن تجعله سلما لشيء أو إيه أو ضمانا لشيء آخر، لأنه هو أصبح الآن مرهون، ولا تستطيع الآن أن تتصرف فيه التصرف الكامل إلا بعد الرجوع إلى الإيه إلى يعني إيه الرهن. أخ يقول أن كثير من البائعين يترك السلعة للمشتري دون ذكر ثمنها له من باب المعرفة بينهما، وكذلك يأخذ المشتري على المعرفة القديمة أو على الشكوك، يعني على النوتة. يعني هذا ما يسمى بيع المعاطاة، وهذا يعني إيه لا بأس به أن يأخذ السلعة طالما أنه يعرف الإيه الثمن، يعني وإن حدث تغير في ثمن السلعة يلزم البائع أن يخبر الإيه المشتري لعله لا يأخذها أو يقلل من الكمية. يعني هو متعود مثلا كل ما بيجي بياخد 5 كيلو سكر منه، فالسكر مثلا ب2 جنيه ونص، فجاء السكر وارتفع صار ب3 جنيهات، فالصواب أن يخبره، لأنه ربما إذا جاء يحاسبه بعد ذلك يقول له كيف دول ب12 ونص، يقول له دول 15، فيحدث إيه خلاف. فالصواب أن هو يبين له إذا زادت يعني الثمن لعله إما أن يمتنع من الأخذ أصلا أو يقلل من الإيه الكمية حتى تهدأ الأسعار. يقول دين على أخ لي وأعجبني كتاب عنده بثمنه، هل يجوز أخذه بمقابله ولو كان بعد حين؟ يعني إذا كان للإنسان على آخر دين، ويعني كان عنده شيء يعني يريد أن يبيعه، فلا بأس على صاحب الدين أن يأخذه منه بسعر يومه، وألا يستغل حاجته في قضاء دينه بأن يبخس سعر هذا الشيء كما يحدث عند كثير من الناس. المدين ايه؟ اي لا بأس ان هو ياخذ بضاعته من عنده بسعر يومها، فان كانت نزلت البضاعه اسعارها نزلت بياخذها بسعر اليوم، وان كانت صعدت البضاعه يعني ايه ياخذها بسعر يومها ايضا، يعني لا يلزمه بسعر الايه الشراء السابق. يعني اذا كان هو خدها ب10 فسعرها الان بقى 8، اذا ردها يردها ب8، واذا زادت ايضا ياخذها البائع الاول بسعر ايه بسعر يومها قضاء لهذا الايه الدين الذي على المدين. موضوع مستقل خلاص. لا، ما ليس لك ان تاخذ يعني ايه يعني عوضا، انما لك راس مال السلم فقط، لك راس مال السلم ايه فقط. لكن لو الا على قول بقى الشيخ الاسلام انك ممكن تاخذ يعني ايه شيء اخر، اذا كان هو فقد الصنف المتفق عليه ده وعنده صنف ايه اخر بديل، فان كان يوافقك يمكن ان تاخذ منه لكن بسعر ايه يومه، وان يتم القبض في الحال، وان يتم القبض في الحال، والا يكون من الاصناف التي اذا اجتمعت مع يعني راس مال السلم يعني ايه تكون خارج الاصناف الربويه. يقول اخ اثنين احدهما يريد من الاخر طن ارز يدفع له جزء من المال الان وهم في بداية الموسم، والجزء الاخر عند انتاج الارز او الحصاد، يجوز؟ وهل السعر الذي يدفعه هو سعر اليوم عند الحصاد أم السعر عندما أعطاه جزء من المال؟ هذا على حسب العقد، هذا على حسب الايه العقد. إن كان بيدفع له هذا المال مقدم على أن يأخذه بسعر يومه، يبقى ده مجرد أنه كأنه عامل ده حصالة أو جمعية بيعطيه لغاية ما يأتي الايه لغاية ما يأتي اليوم. أما إذا كان بيعطيه على أساس أنه سلم، فلا يجوز دفع الايه المال على أقساط، فلا يجوز دفع الايه المال على أقساط. ويشترط كذلك كما ذكرنا ان هو يحدد السعر الايه اللي هيأخذه به. اما كون ان هو يعطي له شيء من مقدم الثمن لطن الارز هذا على ان يأخذه في وقته بسعر يومه، فهذا لا شيء فيه، لان هو غير ملزم، ممكن بعد ذلك يسترد المال ويقول يعني ايه انا لن اخذ، واخد بالك ده يعني ايه، فهذا يختلف عن عقد الايه السلم. لكن لو اشترط عليه عقد السلم يبقى لابد يدفع المال كامل، ما ينفعش اقساط، وفي نفس الوقت لابد ان ايه يحدد الايه الكميه، ويكون الايه البائع ملتزم باداء الايه باداء الكميه المتفق عليها. يقول عليه دين قديم واستقرض مني دين جديد، ثم عند الأداء يطرح الجديد من القديم، وهل هذا بيع دين بدين؟ لا، هذا ليس بيع دين بدين، وإنما هذه مسائل المدينات دخل بعضها إيه في بعض. فرجل مثلا معتاد أن يأخذ مني يعني يقترض، أو بيننا يعني إيه مبايعات وغير ذلك، فتبقى عليه يعني إيه دائما أموال، فأحيانا يبقى 1000 بعدين يسدد 500 من القديم ويأخذ جديدا وهكذا، اللي هو المعروف عند التجار بالفاتورة الدائمة، فهذا لا شيء فيه وليس له دخل في مسألة بيع السلم، وإنما هذه مداينات متصلة، يعني لا يضر أن الإنسان يعني يبقي منها شيئا لحاجته إلى ذلك مع موافقة البائع الذي يبتاع منه على ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.